بارك الله في هذه الجهود وهذه الوجهات وهذه النيات وهذه الأفكار المستنيرة والأخلاق الطيبة الحميدة في أهل هذه الحارة والذين تولوا أداء الأدوار في التعبير، التعبير الصادق الطيب عن بشعورهم أو عن شعورهم وعواطفهم نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل العواطف والشعور نحو رسول الله دين، المحبة والتعظيم أساس الدين، والبغض كفر، والانتقاص والاستهزاء كفر. فصاحب ختم النبوة والرسالة هو الفاصل بين المسلم والكافر، وقد أجمع علماء الأمة أن من ادعى أنه يقر ويشهد أن لا إله إلا الله ثم كذب بمحمد رسول الله فهو كافر مخلد في النار حتى يشهد أن محمد رسول الله، لأنه لا يتحقق بمعنى لا إله إلا الله إلا بالشهادة لمحمد بالرسالة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو الذي حمل لنا حقيقة لا إله إلا الله. الحمد لله الذي جمعكم في هذه الفعاليات الطيبة والأدوار الحسنة لبناء الإنسان، تقويم الإنسان، إصلاح الإنسان، تنمية الإنسان، رقي الإنسان، شرف الإنسان، كرامة الإنسان. وهذا مخ ما بعث به الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، وعميق ما حملوه في أماناتهم الاعتناء بهذا الإنسان. امتلأت الدنيا وتكاثرت فيها حضارات واتجاهات كثيرات وأفكار وحركات وأنشطة تستخدم هذا الإنسان لشيء من الأغراض، ولما هو خارج الإنسان من عمائر، من طرق، من حدائق، إلى غير ذلك من الماديات. لكن الإنسان فيها مهمل، متدهور، ساقط، وما يفيد عمارة الأرض من طرفها إلى طرفها إذا كان الإنسان غير معمور، إذا كان الإنسان غير مبني بناء صحيح. فإننا نجد اليوم كل ما كان من قوة مادية أو قوة في السلاح أو قوة في النفوذ، كيف هي تستخدم الإنسان، كيف تستخدم اليوم في واقعنا وفي عالمنا؟ إلى أين أوصلت واقعنا؟ إلى أين أوصلت دعاوينا بالحضارة والتقدم؟ بأي مرحلة يمر الإنسان من مراحل تاريخ البشرية وتاريخ الإنسان؟ كم يسمع في اليوم من اعتداء الإنسان على الإنسان، من سب الإنسان للإنسان، من إضرار الإنسان بالإنسان؟ والقوى كلها استخدمت في سبيل ذلك. فما تنفع القوى إذا الإنسان نفسه لم يصلح، إذا الإنسان نفسه لم يبنى البناء الصحيح، إذا الإنسان نفسه لم يستقم؟ وقد خلق الله الأرض لنا ولم يخلقنا للأرض، فإذا استخدمنا للأرض فقد تحول المسخر إلى سلطان، والمسخر له المكرم إلى مهان. وهكذا حقيقة الهون تظهر في لأربابها مهما تبجحوا في هذه الدنيا أو تظاهروا بأي شعارات. فاليوم تجزون عذاب الهون في الآخرة بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. فاليوم تجزون عذاب الهون، يهانون أشد المهانة. ومن هم؟ يعيشون بيننا على ظهر الأرض سواء في زمننا أو مضوا أو يأتي على نفس النمط، يعيشون بين الناس مستكبرين بغير حق. كيف مستكبرين بغير حق؟ يتكبرون بالباطل، يعظمون الباطل، ينكرون عظمة خالقهم، ويعرضون عما أنزل عليهم وأوحاه إلى رسله الذين بلغوا إليهم، ولا يفكرون في المرجع إليه ولا في لقائه، فهم إذن يستكبرون في الأرض بغير الحق، يستكبرون بأسلحة الدمار الشامل، يستكبرون بتكنولوجيا، يستكبرون بعلم الفضاء، يستكبرون بعلم البحار. هل عرفتم من خلق هذه البحار ولماذا؟ وأنتم أنتم من خلقكم ولماذا؟ فهم على غير حق، مشغولين بالمادة التي خلقت لهم فسخروا أنفسهم لها واستحوذت عليهم، بل استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. والذين خضعوا لله وتذللوا لله وعرفوا عظمة إلههم جل جلاله بذلتهم هذه وتواضعهم هذا كبروا وعزوا عظموا، بس بحق نالوا الرفعة، بحق نالوا الشرف والكرامة، بحق. وبذلك كان هم في الحقيقة أرباب العزة في الدنيا والآخرة والشرف في الدنيا والآخرة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في خصوص الموضوع الذي نحب الحديث فيه، موضوع محاضرتنا الليلة الذي كلامنا هذا متصل به كمقدمة له، والآيات التي سمعناها في صلب الموضوع في عمق الموضوع، الإنسان بفكره وخلقه، والفكر تصوره الأشياء ومنتجات تأمله وامتداد نظره وتدبره للأشياء واستنتاجه للحقائق. هذا الفكر ونتيجته عظيم التأثير في الخلق، أخلاق الإنسان التي يمضي عليها في الحياة نتيجة لأفكاره. والفكر البشري يسارع إليه الوهم، يسارع إليه الخيال، يحصل فيه التلبيس، يحصل فيه التدليس، يحصل فيه قلب الحقائق، يحصل فيه أنه كلما وثق بنمط من الفكر بنفسه يستكشف ويتبين أنه كان أخطأ ويرجع يعدل، ثم يستكشف أنه أخطأ ويرجع يعدل. هذا تاريخ البشرية وهذا واقعهم، ومنه واقع الشباب، خصوصا شباب المسلمين، خصوصا الشباب الذين يعيشون في بلدان المسلمين ومجتمعات الإسلام، متأثرة أفكارهم ومترتب على ذلك تأثر أخلاقهم، فأخلاقهم وتعاملاتهم نتيجة لتصوراتهم عن الأشياء وفكرهم في الأشياء. كلما وصل في أي جانب من جوانب الحياة ولأي جزء من شبابنا أفكار لم تقم على بصيرة، أفكار قاصرة، أفكار منحرفة، أثرت تأثيرا سلبيا في أعداد من شباب المسلمين، فتأثرت بذلك أخلاقهم في منطقهم، في تعاملهم، فيما يزاولون في ديار وفي الشوارع وفي الأسواق وفي أماكن العمل، بل في أماكن الدراسة إلى غير ذلك مما يصدر منهم في الحياة. بحمد الله تعالى، كما سمعنا في كلمة الوالد محمد بن عوض باصبيح، مثل هذه البلدان ومثل هذه الحارة محفوظ كثير من النور والخير الذي يعصم الفكرة، يعصم الفكرة من الشذوذ والانحراف، وحينئذ يضبط الخلق من التردي والسقوط، فيحمي من الأخلاق الذميمة. موجود شيء من هذا الخير بفضل الله، قواه الله ونماه فيكم وكثره. ما الذي يعصم الفكر من الخطا؟ نور الخالق للفكر، نور الخالق للعقول، نور الله. أين نور الله؟ كتاب نزل ورسول بعث، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا وتفرقوا، فبعث الله النبيين، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فبعث نبينا ليحكم فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، ومن بعد ما جاءتهم بينات، من بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أحذر فكرك، أحذر قلبك وعقلك، تأمل، تدبر أمام حقيقة أنت فيها. الفكر كيف يقوم عند الإنسان وكيف يبتني، ومتى يؤمن انحرافه ويؤمن فساده. الأعمال القائمة هذه خلق نتيجة فكر عبر عنه الوالد باصبيح تعبير. الفكر تكون من معاشرة رجال، يقول لكم عاشرنا الرجاجيل، الرجال الذي يشير إليهم، كان المؤثر على أفكارهم وحي الله وبلاغ محمد، نور يهتدى به، يعصم الفكرة من الانحراف، من الشذوذ، من التلبيس، من الوهم والخيال. هؤلاء كانوا يحملون في أثر وعيهم لوحي الله تعالى تصورا واضحا متكاملا عن الحياة وكيف يعيشون فيها. ثم نتيجة سنين أيضا مرت فيها، كان نصيب كبير من معاناة توفير العيش ولقمة العيش، وكان القلة والصغر والضيق في الأماكن والمساكن، في اللباس، في المطعوم والمشروب، في وسائل النقل وما إلى ذلك. لكن أمثال هذه الشدائد تنتج في الإنسان ابتعاث مدارك ومعاني وهمم وعزائم ما يتم قيامها على وجهها مع عدم وجود المكابدة ومع عدم وجود الشدة. ولذا جعل الله من سنته وحكمته في الوجود تعاقب الرخاء والشدة، ومهما امتد الرخاء في جوانب من الحياة فإن الله تعالى إذن يجعل مذكرات للإنسان بضعفه وعجزه وحاجته حتى لا يطغى، لأنه إذا رأى نفسه استغنى ظنا طغى. إن الإنسان لا يطغى أن رآه، مش إذا استغنى، لأنه ما يمكن إنسان يستغني ولا سماء ولا أرض، ما في أحد ممكن يستغني، كلهم محتاجون حاجة قوية شديد، مضطرون إلى الإله الذي يسيرهم، الإله الذي خلق أرواحهم وأجسادهم وأسماعهم وأبصارهم، كلهم مضطرون، ما أحد منهم مغتني، لكن أن رآه ظن نفسه مستغني يطغى، وإلا فكلهم فقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، وأغنى من يسمى بلفظ باسم الغناء في عصرنا، أغنى واحد يطلق عليه اسم الغناء، كل ذرة من ذرات جسده وعقله وروحه وسمعه وبصره وماله محتاجة إلى الله، مضطرة إلى الله. وبعض لا يغني بعض إذا ابتلاه الله، ولو ابتلاه الله في عين واحدة ما أغنى عنه ماله كله، ولو ابتلاه في رجل واحدة ما أغنى عنه ماله كله، ولو ابتلاه في عرق من عروقه ما أغنى عنه ماله كله. كلهم فقراء إلى هذا الإله، لكن يظنون نفسهم استغنوا فيطغون. لا يطغى أن رآه استغنى. قلنا أنه موجود فكر، هذا الفكر الذي اكتسبوه مرتبط بالقرآن، لذلك رأيتم مثل هذا التوجيه لزيادة التراحم، التقارب، التعاطف، الاتحاد أمام ماذا؟ أمام ما هو مبسوط على ظهر الأرض من نيران الصراع التي يقودها إبليس في الأصل، ثم يجند لها الناس فيدعوهم إلى إيذاء بعضهم بعض وضر بعضهم ببعض وإرادة الشر من بعضهم لبعض. فإن يطمع في شيء، قال نبينا، ففي التحريش بينه، يعني بالنسبة للمسلمين المصلين منه، كل المسلمين المحافظين على الصلاة، انقطع طمع إبليس أن يدخل عليهم في تمسكهم بالصلاة والإسلام الكفر الأكبر والشرك الأكبر، ما يطمع في هذا. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ما عاد هذا يؤس منه، حتى يقول صلى الله عليه وسلم أما إني لا أخاف أن تشركوا من بعدي. فكل المصلين عندهم بالنبأ النبوي حفظ من هذا الخروج من الملة عبر الشرك، لكن تصل إليهم يد الشيطان عبر التحريش. فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم، إذا بعضهم ببعض وضر بعضهم لبعض. ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا الفكر الذي اكتسبه الأعيان فيكم الكبار، ضرورة الأخوة، ضرورة التعاون، ضرورة الاجتماع الكلمة واجتماع القلوب، وأنها محل نظر الرب جل جلاله وتعالى في علاه، وإذا صلحت ذكر الاعتصام بالله وبحبل الله جل جلاله. هذا فكر، فكر عميق أصله، يعرض باللسان العامي باللهجة الدارجة، لكن أصله عميق، أصله فواصل بين المبادئ في الأرض، فواصل بين أنواع الاتجاهات والصراع على ظهر الأرض، إدراك وجوب أن نفقه الدين على وجهه بسنده الصحيح، وأن نستمسك بحبل الله، وأن نتوصل إلى ذلك بتكاتفنا وتآخينا وتعاطفنا واجتماع كلمتنا، فكر عميق. وأن يكون لنا في ذلك مرجعية العلم النافع الصالح الصافي النقي الذي لا يلعب به أصحابه ولا يلعب على أصحابه، لا يتخذه أصحابه غرضا لشيء من لنفوسهم، ولا يمكن لأصحاب الأغراض أن يجتادوهم لأغراضهم تحت ستارة هذا العلم أو رايته أو مظهره أو صورته. هذا العلم بهذه الصورة مرجعية أرباب الخير والصلاح في الأزمنة المختلفة في هذه الأمة، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين، ينفون عنه تحريف الغالين، انتحال المبطلين، تأويل الجاهلين، حتى لا يلعب بالدين، حتى لا تخاض معارك السياسة لغرض السلطة باسم الدين، حتى لا تنتهك الحرمات ويعتدى على الناس باسم الدين، حتى لا يتحول الدين علكا يمضغ في الأفواه، ينفى عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ليبقى الدين دينا فوق الأطماع فوق العصبيات، يحكمها ويهدبها ولا يحتكم لها، يحكم يتحكم في هذه النفوس وفي نزعاتها وفي شهواتها فيهدبها ويؤدبها، ولا يتحكم لشيء منها ولا يستغل لشيء منها، بل هو المهذب والمؤدب. هذا دين الله، حمله الذي قال لنا أدبني ربي فأحسن تأديبي. الأفكار هذه التي رأينا منها النموذج اقتضى هذا الفكر أخلاق، من جملتها سمعتم في الكلمة يقول نوجه لذاك الشباب، وكل من جالسنا قلنا له الحرص، النصيحة، حمل الهم بهذا الأمر. أخلاق وأفكار كانت طيبة ونافعة لنا ومثمرة، إذا قمنا بحقها أقل ما فيها أن تحمي منطقتنا من أن تتحول إلى حلبة صراع لأهل الاتجاهات والأفكار المختلفة، ولا تكون النتيجة إلا دمار الجميع، تعب الجميع، ضرر الجميع، كما هو الحاصل هنا وهناك. لما بنيت كثير من المصالح وما يسمى اليوم بالبنية التحتية، وبنيت كثير من المشاريع ولم يبنى الإنسان، بعد بناها هدمت على يد هذا الإنسان أيضا الذي بناها، هدمت. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاذا، وصار الحال كحال الإنسان الذي لم يبنى، اليهود الذين قادتهم أطماعهم حتى ردوا نصوصا فيها وصف نبينا واضحة جلية يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وتغاضوا عن كل ذلك واتبعوا أهواهم، فصار حالهم لأنهم ما بنيت إنسانيتهم ما بنيت قلوبهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. وهكذا كل من لم يبنى سيخرب ما بنى وسيؤول ما بناه إلى الخراب، حتى يكون هو مبني بناء صحيح. حتى باسم المساجد نجد في المدينة المنورة بنى النبي مسجد قباء وبنى مسجده الشريف، فجاء جماعات ممن لم يبنى تبنى قلوبهم على الإيمان، وممن سخروا لأغراض أنفسهم وأبت نفوسهم ترضخ وتخضع لمحمد، وأبت قلوبهم أن تحبه، ورأوا بمقاييسهم أنه يأخذ الفرصة عليهم في النفوذ في الحياة والوجاهة والسمعة والأمر كذب في كله ملبس عليهم به، لكن هكذا تصوروا، كما تصور اليهود أنهم إذا آمنوا بذهبت سلطتهم، كما تصور فرعون لما استشار هامان والمستشارين التافهين هدوه إلى تكذيب موسى وقالوا بعد أن كنت إلى أن تعبد تصبح عبدا، وما ساعدوا على أن يطيع موسى فأغووا، فكما استخف قومه وأطاعوا أغواه هؤلاء المستشيرون فغرقه وإياهم معا انتهوا. ولو آمن بموسى لبقي له شرف ولبقي له عز ولبقيت له مكانة، ولكن ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. دمروا بماذا؟ بالفكر الخاطئ والخلق الساقط. فبالفكر الخاطئ أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أنا ربكم الأعلى، أم أنا خير من هذا الذي هو مهين على سيدنا موسى؟ لا والله، المهين فرعون لا موسى، ولا يكاد يبين يعني في لسانه لكنا. فاستخف قومهم فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين وانتهوا. يقول جل جلاله في نكث هؤلاء للعهد لما قالوا لموسى ادعو لنا ربك بعد عندك إننا لمهتدون، فلما كشفنا عن رجزة إذا أجلهم إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. إيش السبب؟ بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، كان هذا الفكر عندهم والأسلوب اضطهاد واستعباد واستذلال لفئة من الناس مثلهم من بني البشر، وكانوا يقتلون أبنائهم ويستحيون نساءهم ويسخرونهم لأغراضهم، هذا الخلق نتيجة ذاك الفكر الخاطئ. فكانت النتيجة أغرقوا في اليم، وكانت النتيجة ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه ما كانوا يعرشون. وهؤلاء لما جاءهم الفكر الصافي كانوا سحرة، فلما جاءهم نور الحق وتبينوا في معجزة موسى أنه رسول من عند الله، آمنوا بالله وكذبوا بفرعون وتحدوا ملك وما عنده وقالوا إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ونحن الآن أرباب عقول اتسعت نؤمن بآخرة بعد دنيا، هذا الفكر تنور في لحظات، فصارت التحديات الكبيرة له متضائلة أمامه. كانوا أول متحديهم سلطنة فرعون وملكه وهم يتذللون له، إن لنا الأجر إن كنا نحن الغالبين، إذا غلبنا وانتصرنا بتعطينا أجرة، تقربون إلى فرعون. قال نعم وإنكم إذا المقربين. لما جاء النور واستنار الفكر قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي ما عاد يعطنا ولا بغينا من عندك، لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، واحد خلقنا أن نتركه ونجي لعندك مخلوق مثلنا، فاقضي ما أنت قاض، راحت الهيبة لملكك وما أنت فيه، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، أنت قصير وعمرك قصير وتقضي في الدنيا فقط مدة قصيرة، نحن آمنا بآخرة بعد الدنيا. روح إن آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما كرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. شوف هذا الفكر وأنتج هذا الخلق. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، بصبرهم بخلقهم، هذا الصبر نتيجة فكر صحيح، تنوروا بنور النبوة، آمنا برب موسى وهارون وانتهت التحديات التي أمامهم كلها، استهانوا بها صدقوا مع الله تبارك وتعالى. وهذا يهددهم لأصلبنكم في جذوع النخل ويقطعن أيديكم وأرجلكم ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. إن آمنا برب، يقولون إن نطمع أن يغفر ربنا خطايانا أن كنا أول ما نسبق غيرنا في هذا الحق الذي جاء، نكون أول المؤمنين رضي الله عنهم. فانظر كيف تحولوا بهذا النور، فكر قويم وسلوك صالح. نحتاج إلى أن نحسن النظر. شبابنا اليوم يعيشون متأثرين في الفكر، وبالتأثر في الفكر متأثر أخلاقه، فتبع من وإلى أي مرجع وما الغاية وما النهاية؟ أفكار تبث عليهم، منها أفكار تحب أن تشككهم في الدين من أصله، منها أفكار تخرج من قلوبهم عظمة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أو عظمة أصحابه الفخام، أو عظمة أهل بيته، أو عموم عظمة الأمة، خير أمة بهذا الدين الذي شرفهم الله به، كنتم خير أمة أخرجت للناس، ويبذلون في ذلك أموالا ويخططون خططا. ووقف القاري عند قوله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، لكن يضرون بها من؟ يضرون بها أهل من ضعف فيهم الفكر أو انحرف، من ضعف فيهم الفكر أو انحرف يضرون بأموالهم هذه، ها؟ الضعف المنحرفين، الضعف والمنحرفين في الأفكار يضرونهم. أما من قوية فكره واستنار واستقام فيقول كما قال هؤلاء لفرعون: إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، ولا يغترون بملكه ولا بعنده ولا يخافون من تهديده. لكن ضعفاء الفكر هم الذين يتأثرون بهذه الأفكار أو بإنفاقات الفاسقين والمفسدين في الأرض أموالهم. ولذا ما يكاد يسلم اليوم مجتمع من مجتمعاتنا إلا في جوانب من جوانب الحياة. قال تعال تفضل إيش تبغى، بنعطيك من المال كذا بس حقق لنا هدف، تضاد هذا، تؤذي هذا، تقعد على هذا، تنشر في الفكر هذا، معروضات، إن بغيت كاش مباشر، إن بغيت مرتبات، إن بغيت يعطونك وظيفة، إن بغيت يعطونك قطعة أرض، إلى غير ذلك. موجودة إغراءات كثيرة لخدمة الأفكار الظلمانية الضارة بالأمة، وهو نفسه أسلوب الدجال. الدجال معه فكرة خبيثة كاذبة، كيف يروج لها؟ عبر المال، خذ ومن بي، كفر بربك هذا الذي خلقه، تعال خذ لك. ويبتليهم الله ويختبرهم، كما سمعنا كلامه عن الأموال والأولاد، فتنة يعني اختبار، أنا أختبر بذا وذا. فإذا رأيت من فشلوا في الاختبار لا تعجبك أموالهم والأولادهم، لا تعجبك أموالهم، إنما يريد أن يعذبهم بها في الدنيا، في الدنيا تعذبهم، في الآخرة عذاب أشد. لا تعجبك أموالهم والأولادهم، لكن من نجح في ماله، من نجح في أولاده، نجح في أولاده، رباهم، هذبهم، حما فكرهم، رعى أخلاقهم، كما سمعتم عبر حلقات، عبر دور للدعوة، عبر مجالس، عبر تربية. اليوم واحد يروح صورة علم صورة تربية، ربما يتحفظ القرآن كله، يحفظ كم من الحديث، والسب فيه والشتم فيه وعذا أبوه فيه وعذا جيرانه فيه وأخلاق ماشي. فإيش تنفع صورة العلم؟ إيش تنفع صورة حفظ القرآن الذي أنزل على القرآن يمكن يحذرنا من الصور بلا حقائق، يقول رب تال للقرآن والقرآن يلعنه. خلوا الصور هذه، نفس ما تكلمنا فيه، مساجد بنيت قوم تأثروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتقوى الأقاويل ويريد جاه أو يريد مال، وهم يريدون الجاه والمال، فنافقوا، أظهروا بحكم الظرف الذي هم فيه يرون أن مصلحتهم، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر من المنافقين. ثم واصلوا مساعيهم حتى يتوصلوا باسم الدين إلى قضاء معاربهم، بنوا مسجد وطلبوا وعادوا من النبي يجي للمسجد، يكون أيضا حجة لهم أقوى لتنفيذ خططهم الخفية. رسول الله جاء إلى عندنا تبركنا به في مسجدنا، هم مكذبين بأصل قلوبهم ما تؤمن به. وكان النبي يقبل الظواهر ويدعو البواطن لله، فوعدهم على رجوعي من تبوك. فلما كان عايد من تبوك نزل تقرير من السماء عن المسجد وقصته وبنيته والمقاصد فيه والنيات ما هي. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسله من قبل. هذا الخبائث كلها باسم مسجد، الاسم مسجد وكفر كفر، إضرار إضرار، إرصاد لمن حارب رسول، تجمع للمحاربين من شان ينفذوا خططهم ويتفكروا في كيفية زعزعة الإسلام والمسلمين باسم مسجد، باسم مسجد. هذا تجي بعدين من عند علام الغيوب كشف مقاصدهم وخططهم جل جلاله. ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، دعايات وإعلانات وكلام طويل عريض، والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتظهر، ناس قصتهم يتصفون يتنقون يصلحون لقرب ربهم، يحبون أن يتطهروا، أن يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الرضوان خير. إذن فالأفكار خطيرة، تتبعها النيات، تتبعها الأعمال، تتبعها الأخلاق. والفكر الصحيح عبادة، بل أصل العبادة أن تعتقد أن لا إله إلا الله، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا فكر، هذا علم، هذا مبدأ، هو أصل العبادات كلها. ثم الأخلاق الفاضلة، لا يوضع في الميزان شيء أثقل من الخلق الحسن. موجود في عالمنا محاولات تأثير كثيرة في مختلف الأفكار، هذا جانب للدين من أصله. جانب آخر، أفكار تتعلق بالشهوات المحرمة والترويج لها وإغراء الشباب بها. والمقصود منها أن هذا الشاب تحت مظلة قضاء شهوة قصيرة منقضية يخسر دنياه وآخرته، يخسر قيمه، يتحول إلى عنصر غير بنا وغير فعال، بل غير صالح وسط المجتمع، يتحول إلى آلة هدم في المجتمع. ولذلك يقول الله عن صنف يعيشون على ظهر الأرض، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا، ما بغوا ميل شوية، وميل إلى أن تتفاخر بالمعصية، إلى أن تقول إيش فيه إيش فيه، يصلح أخبث الأشياء يقول إيش فيه، حرية وشيء من الكلمان الفارغة. أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم مكان الإنسان ضعيفا، يريد الذين يتبعون الشهادة أن تميلوا ميلا عظيما. فبإرادتهم هذه فكر عندهم أقاموا لذلك طرق ووسائل. جانب آخر، أحيانا حتى باسم تنمية، أحيانا حتى باسم استصلاح لبعض أشياء في الحياة، لكن يكون فيها السم مدفون فيها للنيل من القيم. إذن فنحن أمام معروضات كثيرة، وكل معروض ما أقمنا له الميزان الصحيح، والميزان الصحيح ما نزل على محمد، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط. إيش هذا الوزن؟ النبي جاب لنا كيلوات ولا جاب لنا معه أواقي ولا جاب لنا نوزن بها؟ جاب لنا أذواق ومعارف وأسس وقواعد توزن الأشياء عليها. ما قبلته قبلته وما رفضته رفضته. يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا الميزان الذي بعث به النبي نحتاج أن نزم بكل تصرفاتنا في الحياة، نقيم عليه تجاراتنا، نقيم عليه زراعاتنا، نقيم عليه صناعات، نقيم عليه التعامل مع أصناف الكفار، مع أصناف الفجار، مع أصناف الفساق، وما الذي يقبل وما الذي يقبل. موازين في الشريعة مضبوطة راجعة إلى فقه الشريعة لابد منه، من غير هذا نحن عرضة لأن يلعب بأفكارنا أي هابط وأي ساقط، وتضيع بعد ذلك أخلاقنا على حسب ما يتكدر وينحرف ويشد من أفكارنا. وقل أنتم أعلموا أم الله، قل أنتم أعلموا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله. من هنا جاء بخصوص الخمر أن واحد يسأل النبي يقول إذا كان للتداوي يا رسول الله يأخذ قليل الخمر، قال إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها ولم يضع شفاء أمتي فيما حرم عليها، ما في. وإلى الآن ما يمكن أن يتم استكشاف علاج مرض، علاج صحيح تام بالخمر، لا يقوم غيره من الأخرى مقام ما يتأدى. كما نطق النبي هذا هو هات كل تطوراتهم، إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإن تطيعوه تهتدوا، إذن فنحن نحتاج إلى أن ننور أفكارنا وأن نقوم أخلاقنا، وبذلك يكون حقيقة البقاء والشرف لنا في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الرحمن كما وفقكم وأخذ بيدكم أن يتم النعمة عليكم ويديمكم على الألفة والأخوة والمحبة، ترفضون كل ما يفرق بينكم. كانوا يضربون فقط مثل، يضربون مثل للناس وليقرب الفهم للذهن، ينطقون على لسان حيوانات مع حيوانات، لكن كيف تكون العواقب؟ وأن أسدا قابل 3 من الأثوار فأراد النيل منهم فباجتماعهم لم يستطع، فبقي مدة حتى اختلى بواحد منهم، الاثنين يقول دعوا هذا فلان ولكم الأمان معي تعيشون، ولكن فهذا وحده صاحب اللون الفلاني تركونا أنا وياه، ولكن أنا وياكم هذا يثقل عليكم يديكم ما لكم حاجة به. فلم يزل بهم كذلك حتى تخلوا عن صاحبهم فأكله، مرت مدة وجاء عجال الثاني قال تحب تكون أنت في عزي، شرفي كرامتي على طول، أنا سلطان الحديقة وسلطان عيونة تكون معي على طول، خل هذا صاحبك توك أنت هكل. فجاء الثالث جاء يومها اليوم، فلما جاء بيأكله قال أنا أكلت يوم أكل الثور الأبيض اليوم الأول اللي أكلت الثور الأول هو أنا ذاك وكلت فيها أكلي من ذاك اليوم أصلا، يعني الهلاك من ذاك اليوم بدأ لما فرطت في أخي الأول والثاني من الأول أنا قد أكلت، لو فيها عقل ما رضيت على أخي الأول هذاك حتى لا أصل الأكل. واليوم ما عادوا أسد وثيران إلا هيئات وأحزاب ودول يصلحون بالناس هكذا ولا ينفع بعدين يقولوا كلت يوم وكل الثور الأبيض، كل يوم الثور الأبيض واليوم الثور الأسود، إيش الذي وقعك في المصيبة؟ فما أحوج مجتمعات الأمة أن تعقل وتعيد ولا ترضى أن تتحول إلى مسارح للعب وللبغضة وللشحنة وللعداوة. وحينئذ يقول الله ولا تنازعوا تفشلوا، يتنازعون من دون فشل مستحيل، المتنازعين فشلون بخبر الله، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، النصر يروح كله. فلا قيام للحق والهدى إلا بأهل حق متآخين متآلفين، هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. وألف. أسأل الله أن يزيدنا ألفة بين القلوب ويبارك في هذه المنطقة والقائمين عليها، ويبارك في هؤلاء الأعيان وأفكارهم، ويبارك في شبابهم ووجهاتهم، ويزيدنا وإياهم وعي وإدراك للحقيقة، ويدفع عنا البلايا والآفات، ويحمي مناطقنا من تسلط الكفار والأشرار والمفسدين في الأرض والعابثين بأموال الناس وأعراض الناس وأديان الناس. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. ما أحوجنا إلى أن نتكاتف فيما يعود بالمصلحتين علينا، مصلحة الروح والجسد، مصلحة الدين والدنيا، مصلحة الجسم ومصلحة الفؤاد، مصلحة الدنيا ومصلحة الآخرة، بتعاوننا على ذلك في مختلف شؤون حياتنا. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. وفقنا الله وإياكم، وثبت أقدامنا، وجعلنا من المتواصين بالحق والصبر. نور قلوبنا ونور أفكارنا. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.